من كتاب الصلاة، وهو الباب 15. فبعد أن تكلمنا في الباب 14 عن موضوع صلاة الكسوفين، كسوف الشمس وكسوف القمر، تكلم المؤلف بعد ذلك كما تكلم غيره من الفقهاء في كتبهم عن صلاة أخرى هي صلاة الاستسقاء. والمؤلف كعادته اختصر القول جدا في هذا الموضوع أو في هذا الباب المتعلق بصلاة الاستسقاء، فقال رحمه الله في مثله هذا: تسن عند الجذب ركعتان، يعني يقصد صلاة الاستسقاء، تسن عند الجذب ركعتان بعدهما، أي بعد الركعتين بعدهما خطبة تتضمن الذكر والترغيب في الطاعة والزجر عن المعصية، ويستكثر الإمام ومن معه الاستغفار والدعاء برفع الجد، ويحولون جميعا أرديتهم، جمع رداء ما يضعه الإنسان على كتفيه، ويحولون جميعا أرديتهم. ويلي إن شاء الله الشرح صفة هذا التحويل وحكمته ووقته إلى آخر ما يتعلق بهذه المسائل التي يتضمنها هذا الباب، وهو باب صلاة الاستسقاء. بدأ المؤلف رحمه الله القول باب صلاة الاستسقاء، وسبق أن قلنا بأنه لما يقول المؤلف باب صلاة كذا أو باب كذا، فهذا من باب إضافة الشيء إلى نوعه، بمعنى الصلاة التي تكون للاستسقاء، باب صلاة الاستسقاء، بمعنى ما هذه الصلاة إنما تشرع لأجل الاستسقاء، والاستسقاء هو طلب السقاية، طلب الغيث كما سوف نتكلم عليه بعد قليل. ويجوز أن يكون من باب إضافة الشيء إلى سببه وليس إلى نوعه، وهذا أيضا جائز، لأن صلاة الاستسقاء يعني سببها هبوط المطر أو حدوث الجف، بمعنى لو كان المطر ينزل الناس لا تصل الاستسقاء، إذن هذه الصلاة لا تكون إلا لسبب. ما هو هذا السبب؟ هو الجد، عندما لا يكون نبات في الأرض، وهذا فيه مضرة للمواشي ولأصحابها ولسائر الأدميين، وكذلك عندما يمتنع نزول القمر المطر، لا يكون مطر لا تروي الأرض، فعندما يحصل هذا وتشد الحاجة إلى نزوله فإن الناس يشرعون إلى المساجد وإلى المصليات، وكذلك في خطب الجمعة إلى دعاء الله سبحانه وتعالى، يسألونه أن يغيثهم وأن ينزل عليهم المطر. إذن فقول المؤلف باب صلاة الاستسقاء هذا من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي الصلاة التي يكون سببها الاستسقاء. لكن الآن لابد أن نعرج على معنى الاستسقاء، هو معروف الاستسقاء استفعال من سقى أو أسقى، سقى أو أسقى هو كالاستسقاء، يقال الاستسقاء طلب السقاية، والاستسقاء طلب السحر، طلب السقى، إذن هذا هو معنى الاستسقاء، يعني طالب السقية أو طالب السقاية. لكن في الشرع عرفه العلماء بأنه طلبه من الله عند حصول الجد بوجه مخصوص، هذا التعريف الشرعي لصلاة الاستسقاء، بمعنى أن تطلب الله عز وجل عند حصول الجبل بأن يغيث ويغيث الناس على وجه المخصوص. المقصود بوجه المخصوص أن صلاة الاستسقاء لها كيفية، لها كيفية سوف نتكلم عليها بعد قليل، والمؤلف أشار إليها إجمالا قال ركعتان، لكن يبين كيف كان الحسن يصلي هاتين الركعتين، وأين كان يصليها، وما هو وقتها، وهل كان يقرأ سيرا أو جهرا، هذا يأتي إن شاء الله فيه التفصيل بعد قليل. وإنما قلنا أن الاستسقاء مأخوذ من ساقة أو أسقى، لأن المعنى واحد وبه ما نزل القرآن، قال الله تعالى وأسقيناكم ماء فرادى، وقال أيضا وسقاهم ربهم شرابا طهورا، لكن بعض العلماء فرق، قال هناك فرق بين سقى وأسقى، فبعضهم قال سقاه الماء إذا ناوله يشرب، وأسقاه أي جعل له سقيا، ومنهم من قال غير ذلك، قال سقيته مأخوذ من السقى يعني من الشيء الذي يسقى به، وأسقيته دللته على الماء أي وضعته وأرشدته إلى وجود الماء، ففرق بين سقاه وأسقيته، سقاه بمعنى ناوله ليشرب أعطاه الماء، أما أسقيته فهو دلالة على الماء أو على المكان الذي يوجد فيه الماء لكي يشرب، لكن الصحيح أنه يجوز أن نقول سقى وأن نقول أسقى، لأن الله عز وجل قال هذا وهذا، وأسقيناكم ماء فرادى، وقال أيضا وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وطلب السقاية أو الاستسقاء يكون من الله عز وجل كما يكون من المخلوق أيضا، فكما تقول يا رب أسقي أو يا رب أسقنا أو يا رب أغثنا أو نزل علينا الماء، يجوز كذلك أن تستسقي من الناس، لكن على وجه يغاير استسقاء الرب عز وجل. ولهذا جاء أن يقول الإنسان أن يقول إنسان لإنسان اسقني ماء، اسقني ماء جائزة، لكن الفقهاء إذا قالوا باب صلاة الاستسقاء فإنما يعنون بذلك استسقاء الرب سبحانه وتعالى أن ينزل عليهم الغيث، ولهذا إذا قالوا صلاة الاستسقاء فهم منها يعني طلب العباد خالقهم وربهم أن ينزل عليهم الغيث، ولهذا إذا أطلقت صرف إلى هذا المعنى. والاستسقاء هذا أنواع، قبل الشروع في شرح عبارة المؤلف لابد أن نذكر هذه المقدمة، الاستسقاء له أنواع ذكر منها حفظ بن منقم ثلاث أنواع، وهذا من خلال استقرائه لأحاديث الواردة في موضوع الاستسقاء. قال أولا النوع الأول أو النوع الأول وهو استسقاء أو دعاء بلا صلاة ولا خلف صلاة، يعني يجلس الإنسان في مسجد أو يصعد الإمام على المنبر ويدعو الله عز وجل، يفعل هذا في أي وقت يعني غير مرتبط بصلاة أو خلف صلاة أو مثلا في جمعة في أي وقت، هذا نوع. والنوع الثاني أن يدعو خلف الصلاة وفي خطبة الجمعة، أن يدعو خلف الصلوات وفي خطبة الجمعة، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب في يوم الجمعة، أو جاء عربي وشكى له القحط وأن المعوشة هلكت، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم له وهو مع المنبر فأغفره الله عز وجل. وهذا النوع الثاني هو أفضل من الأول لا شك. وهناك النوع الثالث وهو الاستسقاء الذي يكون بعد صلاة ركعتين وسماع الخطبة، وهذا أيضا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، يخرج الناس في يوم يضرب لهم الإمام موعدا ويخرجون إليه فيصلون ركعتين ويستمعون بعد ذلك إلى الخطبة ويسلمون فيها كما قال المؤلف من الدعاء والاستغفار وتتضمن الذكر والترغيب في الطاعة والجزاء المعصية وما إلى ذلك من أسباب يعني موجبة للرحمة الرافعة للبلاء، لأنه ما يصيب القحط، ما يصيب القحط الناس إلا بسبب ذنوبهم ولون ذهابهم من طرف، وما منع قوم الزكاة إلا منعوا الفطرة من السماء. وهذه حقوقة. ولهذا كما قال معاذ الرازي أو غيره يعني ما نزل عذاب الأولياء إلا بذنب ولو وسعوا بالماء بتوبة واستغفار. فهذه أنواع الاستسقاء والنبي صلى الله عليه وسلم قد فعل هذا وذاك. بل ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الباري إعجاز المعاد في هذا شر العباد أنواع الاستسقاء صلى الله عليه وسلم فذكر منها أربع أو خمس أنواع. منها أنه صلى الله عليه وسلم استسقى يوما عن المنبر في المدينة خرج وصعد المنبر وضع الله عز وجل أن يغفر. وهذا يعني نية بعد خطبة أو قبل خطبة مجرد دعاء. قال ابن القيم ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى في ذلك اليوم الذي صعد فيه المنبر في غير الجمعة أو حذر من صلى الله عليه وسلم. وثبت أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه ضرب موعدا للناس يوما يخرجون فيه إلى هذه الصلاة فخرج إلى المصلى ووضع له المنبر ورق عليه وكبر الله وحمده وأثنى عليه بما هو أهله وخطب الناس ثم دعا الله عز وجل ثم نزل وصلى بهم ركعتين. وثبت عنه أيضا صلى الله عليه وآله وسلم أنه استسقى في موضع يقال له أحجار الصيد هذا مكان المدينة عرب الزوراء يعني خارج باب مسجد المدينة. ومن أنواع الاستسقاء صلى الله عليه وسلم أنه جلس في المسجد وضع الله عز وجل رافعا يديه لم يقل ذلك بصلاة جلس في المسجد ورفع يديه وضع الله سبحانه وتعالى. هذا من أنواع الاستسقاء صلى الله عليه وسلم. كذلك ثبت عنه أنه استسقى في غزوة من غزواته لما سبقه المشركون إلى الماء صلى النبي صلى الله عليه وسلم الاستسقاء وضع الله سبحانه وتعالى. فهذه أنواع الأربعة أو الخمسة ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله في أنواع استسقائه صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر ابن حبان رحمه الله أن أول صلاة استسقاء صلى الله عليه وسلم كانت في أول رمضان في السنة السادسة للهجرة في أول رمضان من السنة السادسة للهجرة. الآن نرجع إلى شرح عبارة المؤلف رحمه الله. قال تسل عند الجذب ركعتين. إذا هذه الصلاة متعلقة بالسل. السببية له المؤلف. قال الجذب. ما معنى الجذب؟ الجذب من قولنا أجدد في الأرض. إذا خلت من النبات أصبحت الأرض طاهرة. يعني حمراء. ليس فيها إلا التراب. لا ترى فيها الأحجار. هذا هو معنى أجددت الأرض. وضد الجذب الإخصاب. يقال أخصبت الأرض. أخصبت الأرض إذا ظهر نباتها وكفر. هذا ضد الجد. المؤلف هنا قال عند الجد ويمكن أن يضاف إليه شيء آخر. يقال أيضا عند تحت النظر أو عند فخوط النظر لغتان تقول تحت وتقول فخوط النظر. لكن المؤلف لماذا لم يذكر هنا فخوط النظر رغم أن كثير من الفقهاء ذكروا هذا وذلك قالوا عند الجد وفخوط النظر. كأن المؤلف والله أعلم وصله النتيجة لأنه إذا امتنع نزول المطر لم ينزل المطر اجتد في الأرض. لكن كان الأولى والله أعلم أن يكفر لأن في نزول المطر فوائد أخرى غير إخوار الأرض وخروج النبات لأن الناس يجدون منافع من الماء ولهذا الناس يحتاجون اليوم إلى الماء لشربهم ولتنظيفهم وللعمل به في صناعتهم وفي امور كثيره. اذا فحاجه الناس الى الماء والى غيره ضروريه. ولانه اذا امتنع نزول المطر وشد القحط بالناس عاد الضرر على المواشي وعلى اصحابها وعلى سائر الادميين. ولهذا يقطع خطا فاحشا من إذا ذكر له بأن الناس وهو منه في حاجة إلى هذا الغيث يقول ينزل المطر أو لا ينزل مثلا هذه الناس ما يفهمون ما يبالغ لأنك أنت تستفيد من الماء صباح المساء وهذا الماء يجري في نفسك فلو حررك الله تعالى منه يميت لأي موضع. ولهذا الإنسان ينبغي أن يفكر الله عز وجل عليه هذه النعمة ويسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يسلبها منه. فهذا الماء هو نعمة عظيمة، ولهذا ذكره الله عز وجل في القرآن في سورة غير ما موضع، هو الذي أنزل هذا الماء وسلكه يرويع في الأرض، ولو شاء الله سبحانه وتعالى أن لا ينسلوا بها الأرض ما تفعل به الناس حتى عند نزوله. ولكن أمر فضله أنه لما ينزل ينزله الله سبحانه وتعالى في قبر حتى لا يحيط الناس وهذا يستفيد منه إلى غير ذلك مما ذكره العلماء في هذا الباب، وهذا ليس محل بيان. فإن المؤلف رحمه الله قال أن هذه الصلاة أي صلاة الاستسقاء تسن عند الجنة وكذلك تفض المرأة. المؤلف قال تسن، معنى أن هذه الصلاة مسنونة ليس بواجب. لماذا هي مسنونة أي ليس بواجب؟ لأنه لم يرد دليل على وجوده. ومع ذلك اختلف العلماء في هذه الصلاة أو في مشروعية صلاة الاستسقاء. فذهب أبو حنيفة أن الصلاة لا تسن، وهذا مما وافقه عليه أكثر العلماء. قال أن المشروع في الاستسقاء هو الدعاء، يعني لم يشترط الصلاة، وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن هديه أنه دعا وأنه صلى ودعا. وذهب الشافعي وغيره وأكثر العلماء إلى أن صلاة الاستسقاء مسنونة، لأنه ثبت النص في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عبد الله بن عباس الذي نذكره بعد قليل، وحبيب عبد الله بن زيد ونذكره بعد قليل، وحبيب عائشة أيضا رضي الله تعالى عنها. فهذه أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه صلى الاستسقاء ودعا. لكن قال بعض العلماء في التوفيق بين القولين، في من قال تشرع الصلاة أو لا تشرع، قال الأوجه أن يقال من دعا ولم يصلي فقد أصاب أصل الاستسقاء، من دعا ولم يصلي فقد أصاب أصل الاستسقاء. وكأنه يشير إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا وهو في المسجد ودعا وهو على المنبر في خطبة الجمعة ولم يصلي، هذا يكون قد أصاب أصل الاستسقاء. ولكن وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله عمر أيضا رضي الله عنه. ولكن من صلى ودعا فهذا هو الأفضل والأكمل، أولا لأنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل عمر رضي الله تعالى عنه من ذلك، وأكثر من ذلك أن الدعاء أرجع في الصلاة، لأن الدعاء إذا كان في الصلاة يكون فيه القبول أكثر من أن يدعو الإنسان وهو في غير موضع الصلاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر من الدعاء. ثم بين المؤلف قال بأن هذا الذي يؤدى في صلاة الاستسقاء ركعتان، يصلي الإنسان ركعتان، وهذا ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك أحاديث، منها من هذه الأحاديث الحديث الذي أخرجه الخمسة وهو حديث حسن عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم متواضعا، هذا في صفة الخروج، خروج الناس إلى المصلى لتأدية صلاة الاستسقاء، هذه صفة لم يذكرها المؤلف لكن نحن نذكرها لأنها من تواعد هذا الحديث. قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا، وهذا هو الأيق، لأن الإنسان في حالة فقر وفي حالة ذلة وهو يسأل رب الأرباب سبحانه وتعالى، إذن في المقام مقام تواضع وليس مقام استكبار. وتعالى خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متخشعا، الخشع الجوارح، متبذلا، متبذلا أي من التبذل، ومعنى التبذل يعني طرف الزينة وحسن الهيئة. لكن قال العلماء هل معنى هذا أنه يخرج وجسمه بالروائح الإيجارية؟ لا، قالوا هذا لا يمنع أن يتنظف لكن لا يتطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج متبذلا يعني ترك حسن الهيئة والزينة خلافا لصلاة العيد، هذا يخرج إلى الإنسان في أحسن حلة متطيبا محتشما. لماذا قالوا يتنظف ولا يتطيب؟ يتنظف حتى لا يؤذي إخوانه المصلين ولا يؤذي الملائكة، لكن لا يتطيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليها متبذلا مترسلا، مترسل من ترسل، اي يمشي بتأني، اي يخرج الى هذه الصلاة بسكينة ووقار، متضرعا، جاب شيء اخر، قال متضرعا الى الله عز وجل، اي راغبا في رحمته، طامعا في ثواب الله عز وجل، خائفا من عقابه ومن سخطه، متضرعا. قال فصلى ركعتين، قال فصلى ركعتين لم يخطب خطبتكم هذه، يعني لما وصل الى المصلى صلى ركعتين. هذا دليل على ان فرض الصلاه ركعتين. ايضا الحديث الاخر اخرجه الجماعه ولفظه للبخاري وهو عند عبد الله بن زيد الانصاري، قال ان النبي صلى الله عليه واله وسلم خرج الى المصلى فاستقبل القبلة وحول رداءه وصلى ركعتين جهر فيهما كفارة. هذا الحديث فيه فائدة زائدة عن الأول، وهو بين كيف تؤدى هاتين الركعتين، وهي أنه يجهر فيها كفارة ركعة الأولى وهو في الثانية، وهو بين في معنى. وأما الحديث الثالث وهو أيضا حديث حسن رواه أبو داود في سننه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت شكوا الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخوط المطر، فأمر بمنبر، أمر بمنبر فوضع له بالمصلى، ووعد الناس في يوم يخرجون فيه، وعد الناس أنه يخرج في اليوم الفلاني. وهذا الحديث لما نقرأه لأنه تترتب عليه بعد ذلك مسائل هامة، وأنه يجوز للإمام بل الأفضل أن يؤذن للناس يوما يخرجون فيه. لكن هل يشترط إذن الإمام؟ أقصد يعني الإمام الأكبر أو الأعلى وهو السلطان، لا يشترط، يعني يجوز للإمام المسجد مثلا أن يضرب الناس موعدا أو يوما يأتون فيه لشرف الصلاة ويصلي في المصلى. فلما شفع الناس إلى تسلم تخذ المطر أمر بالمنبر فروي عليه وضرب الناس يوما أو موعدا يخرجون فيه، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس. وهذا الحديث فيه تعيين وقت الخروج الى صلاه الاستسقاء، لكن يبين ان شاء الله في الشرح انه لا يتعين وقت محدد كصلاه العيد مثلا، وانما يجوز تاديه وقت في اي وقت. لكن لولا ان اقول بهذا الحديث لانه جرب الاعتذار وانه خرج في مثل هذا الوقت حين بدا حاجب الشمس، يعني عندما طلعت الشمس. فعند ذلك قعد على المنبر صلى الله عليه وسلم وكبر الله وحمده، ثم قال انكم شتمتم جلد دياركم وقد اماركم، وهذا في محل الخطبه، انكم قد شتمتم جلد دياركم وقد اماركم الله ان تدعوه ووعدكم ان يستجيب لكم، يشير الى قوله عز وجل وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلا. والدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء. هذا في ثناء الله عز وجل وتمجيد له وتعظيم وبيان ذل العبد وفقره، وانه لا يستطيع ان يفعل شيئا او ان يجد نفعا او ان يدفع ضرا بدون خالقه سبحانه وتعالى. هذا يقول لا اله الا انت، انت الغني ونحن الفقراء، اللهم اغثنا. هذا كان صلى الله عليه وسلم يدعو، قال انزل علينا الغيث واجعل ما انزلته علينا قوه وبلاغا الى حين. وفي هذا الدعاء فائدتان عظيمتان، أنه سأل الله عز وجل أن ينزل الغيث، لأن الله سبحانه وتعالى هو منزل الغيث، ولا يستطيع أحد سوى الله أن ينزل هذا. ثم أمر ودعا الله عز وجل أن يكون هذا الغيث المنزل في تحقيق النفع له، بأن لا يتحول إلى ضرر أو إلى مضرة، وأنزل واجعل ما أنزلته علينا أولا كما جاء في بعض الروايات قوة وبلاء إلى لما نزل المطر في المدينة أسبوعا كاملا جاء الأعرابي قيل نفس الأعرابي وقيل أعرابي آخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلكت المواشي وانقطعت السبل فقال اللهم حوالينا وأول علينا اللهم على الحكام والضراب من نبت الشجر حتى يصرف الله سبحانه وتعالى عنهم المطر في طرقاتهم وفي أمانتهم وفي تواجدهم وفي أمانتهم تواجدهم حتى لا يتضرروا فانقشع في السماء وظهر الشمس واستجاب الله سبحانه وتعالى لدعاء النبي لكن في هذا الحديث لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم انزل علي الغيث واجعل ما انزلته علينا قوة وبلاغة الى حين ثم بعد ذلك رفع يديه قال عائشة فلم يزل يرفع حتى رؤي ابطيه يعني حتى ظهر شعر ابطيه ثم حول الى الناس ظهره ثم حول الى الناس ظهره يعني هو على المنبر اعطى الناس بظهره ثم حول رداءه وهذا نتكلم عليه يعني في اخر عباره الامر حول رداءه اي جعل الذي يكون على اليمين على شماله والذي على شماله يرجع عن يمينه وحول رداءه وهو رافع يديه قال ثم اقبل على الناس ثم بعد ذلك بعد ان دعا اقبل على الناس ونزل قالت عائشه فصلى ركعتين على كله سقناه لبيان ان صلاه الاستسقاء هي صلاه الاربعه قال ثم انشا الله تعالى صحابه فرعدت وبرقت فامطرت والله عز وجل استجاب لهذه القلوب المؤمنه وكيف لا يستجاب لها وفيهم نبيه ورسوله صلى الله عليه واله وسلم ولهذا كان عمر بن الخطاب كما كان يقول كنا نستسقي بالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يسلم حيا لكن لما مات النبي صلى الله عليه وسلم صار عمر بن الخطاب يستسقي بالعباس وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الذي وقع الناس فيه خلط عشواء ما يسمى بالاستسقاء او التوسل بالصالحين وظنوا بان الانسان اذا مات يتوسل به وهذا خطا لانه لو صح التوسل بالصالحين الذين ماتوا وفنوا كان عمر بن الخطاب يستسقي بالنبي صلى الله عليه وسلم لانه افضل خلق ولا يستسقي بالعباس ولكن كان يستسقي بالنبي لما كان حيا لكن لما مات خلاص لا يستسقى به وفي هذا دليل على انه يستسقى بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني رجاء استجابه الدعاء فاذا وزي في الناس عالم او صالح او تقي ويرجى الناس استجابه دعاء فليقدمه ليصلي به رجاء ان يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاءه فينتج هو وينتج غيره من الناس اذن هذا حديث هذه الحديث التي سكنها فيها بيان ودليل على ان صلاه الاستسقاء انما تؤدى في ركعتين وهذا الذي عليه اكثر العلماء وهو قول الجمهور وقال بعض العلماء يصلي اربع ركعات بتسليمتين وهذا قول الامام الغالي كما ذكره الامام الصنعاني في سبل السلام ووجه قوله بانه يصلى بالاستسقاء اربع ركعات قبل ان النبي صلى الله عليه وسلم يستسقى في خطبه الجمعه قال وخطبه الجمعه بمثابه ركعتين وهذا في الحقيقه كما قال الصنعاني متعقد اياه ولا يخفى ما فيه فكانه رد ومن يجي قول الصنعاني هذا الذي رد به عن الهادي يرد على من قال بان صلاه الجمعه هي بدلا عن الفرض قال فركعه الجمعه تعتبر بمثابه ركعتين الاولتين وخطبه الجمعه بمثابه ركعتين الباقيتين وهذا خطا فالظهر شيء اخر والجمعه شيء اخر ولهذا اذا لم يصلي الانسان الجمعه وجب عليه الظهر لكن اذا صلى الجمعه لا تجب عليه صلاه الظهر اطلاقا الان كيفيه ادائها من خلال هذه الاحاديث تبين أن السنة في تأدية هذه الصلاة الخروج إلى المصلى حتى قال الحافظ ابن عبد البر أجمع العلماء على استحباب الخروج للاستسقاء في المصلى قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثم أيضا مما ينبغي أن يذكر أن يبين للناس وقت الخروج وفي هذا حكمة حتى يستعيدوا لهذه الصلاة كيف يستعدوا لهذه الصلاة يعني في التوبة ورد المظالم وكثرة الاستغفار والتصدق حتى يظهر الناس في شكل المطيعين لربهم عز وجل المجتهدين اللي معصوم، وهذا ارجح لقبول الدعاء. ولهذا قال العلماء الحكمه ان هذه الصلاه لا يؤذن لها ولا يقال فيها الصلاه الجامعه، خلافا لصلاه الكسوف. صلاه الكسوف ينادى لها يقال صلاه الجامعه. لماذا ينادى؟ لان الناس لا تشرع لهم هذه الصلاه ولا يمكن ان يضرب لهم الا موعدا لانها تاتي بغته. فاذا حصل الكسوف نودي الصلاه جامعه، ولهذا لا يمكن الامام ان يضرب لهم موعدا. لكن قد يقول قائل اليوم يوجد الانسان ويمكن ان يضبط وقت الكسوف او الخسوف، فلماذا لا نضرب الناس هذا الموعد؟ نقول بان نحن متعبدين بان ناتي بهذه الصلاه عند رؤيه الكسوف وليس عند العلم بوقوعه. ولهذا لا نقول ان نصلي الكسوف في وقت الظهر، اذا راينا الكسوف ناتي، اذا لم نرى لا ناتي. ولان الانسان ربما قد يكون فيها خطا. هذا هو. لكن هذه الصلاه تختلف، قد تختلف عن صلاه الكسوف، ولهذا يضرب بها الموعد كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال عائشه ووعد الناس يوما يخرجون فيه، هذا فيه نص على انه يضرب الميعاد للناس حتى يتهيئوا له ويخرجوا وهم يعني في تواضع وخشوع وترصد وتأني وما الى ذلك. كذلك مما ينبغي ذكره في هذا في صرف ان يخرج الناس كما جاء في بعض الروايات وخرج الناس، شاف الناس ثم جاء في الحديث وخرج الناس. خرج الناس هذا اسم الرجال والنساء وحتى الصبيان، ويخرج ايضا معهم حتى اهل الذمه اذا كان يعيش مع المسلمين اليهود والنصارى. خرجوا معهم، يخرجون معهم. لا يخرجون معهم لان هذه الحال وهذا الموطن هو موطن تضرع لله عز وجل، والله عز وجل قد يستجيب لدعاء المضطر كما قال الله عز وجل اشعر كثير واذا غشيهم موج كالظلم دعوا الله فصلاه الدين فلما انجاهم من ذلك منهم مقتصد واذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون الا اياه. فهذا في الاخبار ان الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاء المضطر ولو كان كافرا كما يستجيب دعاء المظلوم. وابتغي دعوة المظلوم فإن ليس بينها وبين الله حجاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نقول أهل الذمة، أهل الذمة تعرفون هم اليهود والنصارى الذين يعيشون في حماية المسلمين، يعني بينهم وبين المسلمين ميثاق وعهد على أن لا يمسوا بمكروه، لا تشترط أن يعطوا الجزية، فهم صاغرا كما قال الله عز وجل، لكن هذا غير موجود الآن. لكن قد يكون في المستقبل لا ندري، كما كان في العصر الظاهر الذهبي الذي عاشه المسلمون يوم كانت كاد عندهم عزه لانهم كانوا متمسكين بدينهم، ويوم تخلوا عن دينهم ركبتهم الذله ولحقهم الهوى، فنسال الله تعالى السلام. لكن ها هنا مساله عظيمه جدا وكائده ما رايت من اشار اليها في كتب الفقه الا فضيله الشيخ محمد بن صالح العثيمين عليه رحمه الله. قال لو قلنا بأنه يوجد غنيون أهل ذمة في بلدنا، هل أجلهم مثلا بالخروج إلى مصلى أو إلى مكان يجتمعون فيه يدعون الله عز وجل حتى ينزل عليهم المطر؟ قال الذي يجوز أن نأذن لهم في المكان دون الزمان. المكان مثلا هم لا يختلطون عن المسلمين، مثلا إذا خرج المسلمون في جهة الشمال هم يكونوا من جهة الجنوب، أو كان المسلمون في الشرق هم يكونوا في الغرب، هذا ما يقول. لكن الزمن لا، لا يأذن له. لماذا؟ فيها حكمة عظيمة، لأنه لو قال مثلا هؤلاء الذميون نحن نخرج مثلا يوم الاثنين والمسلمون يخرجون مثلا يوم السبت، خرج المسلمون فدعوا الله عز وجل فلم يغيثهم الله عز وجل، لا في يوم السبت ولا يوم الاحد. جاء النصارى او اليهود استغاثوا الله عز وجل الاثنين نزل عليهم النظر، تكون فتنه عظيمه. طبيعه الامام ماذا يقول؟ يقول دعاء هؤلاء ولم يستجب الله، دليل على من على باطل، وهؤلاء دعوا الله عز وجل استجاب لهم نظرا على حد، فتكون فتنه. لانه رفعا لهذه الفتنه وخوفا من وقوع ضعاف الايمان فيها قال لا اذا خرجوا يخرج في الوقت الذي يكون فيه المسلمون يؤدون صلاة الاستسقاء، لأنهم إن أريدوا نقول هذا بدعاء المسلمين وليس بدعاء الكفار. هذا فقه عظيم. بل قال أكثر من ذلك أهل هذا الحديث، فقال أن صلاة الاستسقاء تؤدى كما تؤدى صلاة العيد. أولا قال يكبر فيها سبعا في الركعة الأولى ويكبر فيها خمسا في الركعة الثانية. قال ويقرأ فيها بها الأداب حديث الغاشية وصلى إشمار ربك في الركعة الثانية. وهو صلى في نفس الوقت حينما يضع حاجب الشمس كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر في هذا أنه ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الدارقطني في السنن. يقول لو صح هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الاستسقاء بها الأداب وصبح وكبر فيها ما تقول هذا الذي ينبغي أن نعصر إليه. لكن هذا الحديث قال العلماء فيه مقال ولا يصح، بل هو حديث ضعيف. ولهذا لا ينبغي أن نقول بأن صلاة الاستسقاء تصلى كصلاة العيد، يعني بتكبيرة السبع وتكبيرة الخمس. ولهذا ذهب الإمام مالك وهو القول الراجح والصواب أن صلاة الاستسقاء تصلى ركعتين بصفة عادية يجهر فيها ولا تكون فيها زيادة كما في صلاة العيد. واستدل بحديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهما ركعتين جهر فيهما بالكراهة. ولهذا نقول أن الإمام أن يصلي بما شاء وليس من السنة أن يصلي بما هذا كان حديث وغاشوة ورد يسبح ولا أن يكبر فيهما. هذه كيفية تأدية صلاة الاستسقاء. أما وقتها فكما قال ابن المنذر وقع في هذا الخلاف، ولكن فرق الحال الراجح انه ليس لها وقت معين يصار اليه. لكن ان خرج اليها الانسان في اول الوقت حينما يطلع حاجه الشمس قال فما منع عنه، يعني فعله والانسان يتبعه. لكن هذا لا يعني انه اذا فات هذا الوقت لا يصلي، بل قد يصلي الانسان حتى بعد الظهر ويصلي حتى بعد العصر. هل يحدث هذه الصلاه؟ وهل ينادى الى الاستسقاء؟ سبق ان قلنا انه لا ينادى اليه، بل قال الامام ابن القيم رحمه الله كما في زاد المعاد ولا ينادى لها ان تبكى. والذي قال بانه ينادى لصلاه الاستسقاء هو الحنابله، مشهور مذهب الحنابله انه ينادى الاستسقاء وقاسوه عن الاتباع على صلاه الكسوف. وهذا التيسر كما قال هنا فاسد الاتباع، والدليل على انه لا ينادى لصلاه الاستسقاء في صلاه الجامعه أولا لأن هذه الصلاة كما جاء في حديث عبد الله بن عباس تشبه صلاة العيد، ولحن بين المسلمين بأن صلاة العيد لا ينادى لها بالأذان ولا الإقامة ولا يقال صلاة الجامعة. هذا أول. الثاني الأمر الثاني أن وقتها معلوم يضرب لها ميعاد خلاف صلاة الخسوف، هذا هو التحرير معلوم. ولهذا ينادى خروج الجميع حتى ينتبه اليها الناس. اما خروج الاستاذ وقتها معلوم كثرة العيد، ولهذا ياتوها الناس وهم عالمون بوقتها. واكثر من ذلك وهو الامر الثالث في رفض القول بما يطلع بصلاه الجميع انه لم يحدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم انه نادى بصلاه الاستاذ رغم انه صلاها مرات كثيره. وهنا قاعده اريد ان اذكرها ذكرها العلماء، ان كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يشرع له شيء من العبادات فشرع شيء من هذه العبادات لأجله يكون بدعة. يعني أشرح هذا وفعل، يعني إذا وجد، لأن الذي ينبغي على الإنسان أن يوقف عند الشرع في شيء من العبادات في أسبابها وفي حضرها وفي جنسها وفي كل شيء، يعني وجود هذا السبب كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينادي به. اذا فلا ينبغي بعد ذلك ان يقول انسان وقد وجد هذا السبب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ورغم ذلك لم ينادي لها، فكيف ياتي بعد ذلك انسان ويقول انه ينادى لها بالصلاه جميعا؟ اذا فلا ينادي لها. ثم قال المؤلف بعدهما حره، بعد فراغ من الصلاه الامام يحفظ. والحره في صلاه الاستسقاء فلا جعل في السماء، وقال بها كثير من العباد. لكن كلام المؤلف هنا يفيد امران اثنان. الامر الاول ان هذه الصلاه تشرع فيها الخطبه، وقد بين بان الخطبه تكون بعد الصلاه. والامر الثاني أنه العشاء إلى فرضة وليس إلى فضلة. أما الأمر الأول فالمؤيد ذهب أن الخطبة تكون بعد الصلاة، والخطبة بعد الصلاة هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحد الخلفاء الراشدين، وقال به أئمة الثلاث مالك والشافعي وأحمد أن الخطبة تكون بعد الصلاة، بل قال الإمام النووي هو مذهب جماهير العلماء، قال وليس ليس بإجماع، وفي ذلك أحد. أما القول الثاني فإن الخطبة تكون قبل الصلاة، الخطبة تكون قبل الصلاة يعني يخطب ثم بعد ذلك يصلي، وهذا أيضا وارد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا في حديث عائشة لما راق المنبر خطب النبي صلى الله عليه وسلم وحمد الله وأثنى عليه، ثم بعد ذلك نزل فصلى به أربعة. إذا وقع هذا وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم، الخطبة بعد الصلاة وقبل الصلاة. لكن يمكن أن نقول ما دام أن الخلفاء الراشدين وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وقول أئمة الثلاث يقتضي أن الخطبة تكون بعد الصلاة، فيكون ترجيع هذا القول أفضل، لأن الحافظ ابن حجر رحمه الله لما تكلم عن هذه المسألة وراء الأحاديث في هذا، أحاديث روت بأن الخطبة قبل الصلاة، وأحاديث جاء فيها أن الخطبة بعد الصلاة، قال هذا يمكن أن تكون الروايات مختلفة، فلعل بعض الرواة اقتصر على شيء ومن يصره آخر. قال ويمكن الجمع بين هذه الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله سبحانه وتعالى فالذي قال بأنه خطب قبل الصلاة فهذا ليس مقصده الغضب وإنما هو الدعاء، قال فيكون قد دعا الله عز وجل ثم بعد ذلك صلى ثم بعد ذلك خطب، فالذي قال خطب قبل الصلاة فإنما يقصد الدعاء أنه دعا، قال وبهذا يمكن الجمع بين الروايات. وإعمال جميع الأحاديث أفضل من ربي بعض، لكن ربما قد لا يسلم له الحافظ بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قعد في المنبر قال إن من شتمتم جلد دياركم، فهذا ذكر مسلم في مقام الخطبة وقد وعدكم الله وقد أمركم الله بأن تدعوه ووعدكم بأن يستجيب لكم، فهذا ذكر في مقام الخطبة. لكن كما قال غير واحد من العلماء الأمر فيه يسر، فالإنسان إذا خطب بعد الصلاة أو خطب قبل الصلاة يكون قد أصاب السنة ولم يبتدع، لأن الأصل وارد في هذا. ثم جاءت مسألة أخرى وهي هل يخطب الإمام خطبة واحدة أو خطبة؟ الذي عليه المذهب الحنفي والمشهور الإمام أحمد أنه يخطب يخطب الإمام خطبة واحدة، والذي عليه الشافعي ومالك أنه يخطب خطبتين، والأمر واسع، لكن الأولى في الاتباع. الاتباع أن صلى خطبة خطبة، ما هو الدليل؟ حديث عبد الله بن عباس قال فخرج فصلى فيهما ركعتين كما يصلي في العيد لم يخطب خطبتكم هذه خطبتكم ولم يخطب خطبتين، فهذا فيه تصريح على أن صلى خطبة خطبة واحدة، ومن قال بأنه يخطب خطبتين قاسها على العيد، هذا لم يخطب يعني العيد لو فيها خطبتين، وإلا فقد ثبت لم يجب أن صلى الله عليه وسلم أو خطب خطبتين، وإنما الوارد أنه خطب خطبة واحدة، لأن القول بخطبتين هذا يحتاج إلى نص، وقياس عن الجمعة هذا كما قلت العلماء قياس فيه تفسير، يعني لا قياس في العبادة على أرض الأقوال. ثم قال المؤلف وقد بين ماذا تتضمن هذه الخطبة، قال تتضمن الذكرى والترغيب في الطاعة والصبر على المعصية، نعم لأن هذه الخطبة يأمر فيها الإمام الناس بأن يرغب الله عز وجل في طاعته ويجتنب المعصية، ولهذا ذكر البخاري في الترجمة في صحيحه باب انتقام الرب سبحانه وتعالى من عباده وانتقامه عند فعلهم المعصية، بل قال باب انتقام الرب عز وجل من خلقه بالقحط إذا انتهكت محارم الله، هل المطر إذا لم ينزل وجدلت الأرض فهذا راجع إلى معصية العباد وكثرة الذنوب والمعاصي بينهم، ولهذا وجب الإمام أن يأمرهم وأن ينصحهم حتى يبعدوا عن هذه المعاصي ويتوبوا إلى الله عز وجل ويستغفروا. ثم قال ويستغفر الإمام من معه الاستغفار والدعاء برفع الجهل، الإمام لا يستغفر هو العدو الاستغفار يستغفر العدو والاستغفار طلب المغفرة، والمغفرة معناه ستر الذنوب وطلب العفو حتى لا يؤخذك الله سبحانه وتعالى به، قال العلماء الاستغفار او المغفرة مأخوذ من المغفر، والمغفر هو تلك الخولة التي يضعها المقاطع على رأسه حتى يتكلم أو يترك السهام حتى لا تصله. إذن فائدة هذا المقطع ما هو؟ أو مقطع الستر والوقاية. فحينما فأنت لما تستغفر الله عز وجل تطلبه أن يغفر لك ذنبك كأن تقول الله اغفر لي اللهم إني أستغفرك. فقال يستغفر الإمام ومن معه الاستغفار والدعاء ورفع الجهل. ولهذا ثبت عن الرسول من ألفاظ كثيرة أنه كان يقول اللهم أغثنا اللهم أغثنا كما في صحيحين من حديث أنس. وجاء في حديث قال بعض العلماء بأن إسناد رجاله ثقات وهو ابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم أسقنا غيثا مغيثا مريئا مريئا كان يقول مريئا 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 بمعنى يكون عاما طبقا غدقا وهو ماء كثير عاجل مطور عاجل يعني بسرعة يعني دون أن نستطيع. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم أسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحي بنية البيت. وإن سيجوز أن يجوز هذه الأهل وأن ينظر فلم تجوز هذا الرفع أن يقول اللهم أغفر لنا ما أنزل علينا النظر بما يحقق المطلوب الذي من أجله خرج الناس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين صفة هذا الدعاء لما يدعو الإنسان لابد أن يرفع يديه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في صلاة الاستسقاء رفع يديه وبلغ فيهما كما جاء في الحديث حتى رقي شعر في الغيب. ولكن قال العلماء هذه النبلاء هل تعني أن يرفع يديه إلى السماء؟ قال الإمام الصنعاني رحمه الله إنما يرفع يديه قبابة وجهه لا يجوز الرأس فيفعل هذا هذه نبلاء. ورفع اليدين في الدعاء هذا ثابت حتى أن الإمام النووي في شرع من المهذب قال ذكرت ثلاثين أو عشرين حديثا من الصحيحين الواحد منهما في رفع اليدين في الدعاء ثم رفع اليدين في الدعاء. والإمام المنذري صنف في ذلك جزءا وكذلك فعل السيوطي في الجدار وفي رسالته المنصوره بفض الدعاء في احاديث رفع اليدين في الدعاء. الحاصل ان الاستسقاء يرفع به الانسان الدعاء. وبين النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم كيفيه هذا الرفع قال ان يجعل ظهورهما نحو السماء يعني ظهور الايدين يجعلها نحو السماء. لكن اختلف العلماء في كيفيه هذا الرفع اي جعل ظهور الايدين الى السماء فقال بانه يجعل هكذا يعني الظهور تكون الى السماء كما يفيده ظهر الحديث. وقال بعض العلماء قال لا يعني ان يجعل ظهورهما نحو السماء بل يرفعهما رفعا شديدا بحيث اذا راه الراعي من بعيد كان الظهر الحيوي الى السماء يعني لم يفعل هذا يعني الراعي لما يراه من بعيد يراه وكان ظهور الايدي الى السماء وليس معنى ان يجعل هذا. وهذا اختاره الشيخ الحسين بن تيميه بل قال الشيخ الحسين وهو الاخر. وعلى ذلك قال بان طالب المغفره من الله عز وجل يكون هكذا بالباطل قال ان الانسان ليس هكذا لكن لما يبالغ يتاثر وان يبقى محافظا على صفه الطرف بان يجعل الباطل يعني يضع في صفه الربع والراعي يعرف انه جعل ظهور اليدين الى السماء ولعل هذا هو الاخر. وبعض العلماء من نفر قال في اذا سال الله سبحانه وتعالى شيئا انما يساله بباطل الاجر الا اذا سال الله عز وجل ان يرفع عنه العذاب ويرفع عنه البلاء فهذا يساله بباطل بظهور الاسف ان يجعلها نحو السماء. هذا في صفه الربع مع اخر عباره قالها المؤلف في هذا الموضوع قال ويحولون جميعا ارديته تحويل الرداء بمعنى إذا كان ثلاث رداء يحوله بمعنى يقلبه يجعل الظاهر الباطن الذي يكون على اليمين يسمع في اليسار هذا يلزم لأنه زود هذا كما ثلاثة في غير محل فأعطى الناس ظهره وحول رداءه. ووقت هذا التحويل إنما يكون عند استقبال القبلة لا يحول وهو غير مستقبل القبلة لما يستقبل القبلة يحول الرداء. واختلف العلماء ايضا في مساله تحويل الرداء هل يحول الامام وحده او يحول مع الناس فذهب قول ان الجميع يحولون كما ذهب اليه المؤلف وسرد الى روايه الامام احمد وفيها وحول الناس معه لكن تعقب الشيخ الألباني في الإرواح هذه الرواية وقال أنها شاذة، وعليه أنه لا يحول الناس الرداء، وإنما الذي يحول الرداء هو الإمام. وهذا ذهب إليه الليث بن سعد وسفيان بن عيينة رحمهم الله، فقال لا يحول الناس الرداء وإنما يحوله الإمام. لكن تبقى ما هي الحكمة في تحويل هذا الرداء؟ ما هي الحكمة؟ قال بعض العلماء من حافظ الحجر وغيره هو للتفاؤل، يعني لما تحول الرداء كأنك تريد وتسأل الله عز وجل أن يحول ذلك القحط، وفيك ضراء إلى سراء بأن ينزل المرض، فيه تفاؤل. وهذا ورد فيه أثر رواه الدارقطني ولكنه هو مرسل عن جعفر الباكر بأنه حول الرداء تفاؤلا، لو صح هذا لكان نص بالمثال، لكن لما لم يصح لا يمكن أن نقول ذلك. ورغم ذلك الحال من حجر ذهب إلى القول به، قال لأن أخذ القول من المصدر كان ضعيفا أولى من أخذه من غير أن يكون نص مجرد تخمين. وذهب القاضي أبو بكر بن العربي قال بأنه لا حكمة هذا، هذه أمارة بين النبي صلى الله عليه وسلم وربه على، ورد أن الحكمة في تحويل هذا هو التفاؤل، قال لأن التفاؤل من شرطه أن لا يقصد إليه، التفاؤل من شرطه أن لا يقصد إليه، كلمة سائل حاجة خير، ما هي شرط تسألها، تسأل خير فقط، لكن لا تقصدها، قال هذا قصد، أنك تدعو الله عز وجل وتحول الرداء. ومع ذلك نقول الحكمة سواء عرفت أم لم تعرف، فالمسلم بد أن يتعبد الله سبحانه وتعالى بما شرع له، وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فهذا اخر ما جاء في هذا الموضوع، وهو موضوع صلاه الاستسقاء، ولكن بهذا قد انهينا كتاب الصلاه، وسندخل ان شاء الله في الموضوع القادم الى موضوع كتاب الهان ايضا ذكره المؤلف، وهو كتاب الجنائز، كل ما يتعلق بالجنائز من قتل الميت وفتنه ودفنه والصلاه عليه وما الى ذلك، هذا يسمع لي الكلام ان شاء الله، واختصار ربما لبعض الاسئله اذا نجيب عليه. هذا السؤال قال هل ياخذ هل يؤخذ من كتاب سطوة التفاسير تأليف محمد علي الصابوني؟ هذا الحقيقة التفسير هذا حذرا من العلماء، أقول يمكن الإنسان أن يستفيد منه، يمكن أن يستفيد منه، لكن ليس كل إنسان يستفيد منه، لأن فيه طامات وفيه أخطاء، لا سيما فيما يتعلق بمسائل الاعتقاد، بل أكثر من ذلك حتى من حيث الأمانة العلمية. فلما كان تأخذ من كلام الصابوني أنه يقول قال القرطبي كذا، فأنت لما تقرأ يظهر لك بأنه واضح كل اللي يحلوه كلام القرطبي، لكن لما تبدأ للقرطبي تجد أنه يختصر الكلام ولا يوضحه، وقد يصرف في العبارة، وقد نبه الشيخ بكر بن زيد وغيره في بعض رسائل الكتب إلى مثل هذه التنبيهات، وسموا كتبهم بالتعبير من مختصرات الصابوني في التفسير. فهذا الذي أعرفه عن هذا الكتاب. سأل شخصان يعملان في التجارة، سأل أحدهما له دين، هل يجوز له قضاء دينه من زكاة ماله التي يخرجها؟ كيف هذا؟ اسمع لي خلف المال، خلف المال خلف دخل منه، هذا يعني يسدد دينه من الزكاة التي تجب عليه. قال العلماء الإنسان إذا وصل أو حان وقت إخراج زكاة ماله بأن بلغ الحج حال الحج وبلغ النصاب وكان المال في المال او كان المال في جيبه وجبت عليه الزكاه ورفعت عليه الديون، هذا بعد الديون وجب عليه تخرج، لان الزكاه ايضا دين ودين الله يحق ان يصرف. اما انت لا ترد الديون، اما كل ما يصير الزكاه تقول انا عندي ديون وتردهم بس تخلص من الزكاه، لا تجب الزكاه عليه ولا عليك ديون. نعم لو انه لم يصل الحج لم يقل الحج وانت عندك مال وعندك ديون وربيت هذا الناس بعد وصل الحج بعد ذلك بشهر بل ما عندكش النصاب ليس عليك شيء، ما زال ان عندك نيه بس يعني تخلص من الزكاه، يعني ما تجيش الى كيف بعض الناس مثلا من حيره في تخلص من الزكاه يكسب المال 11 شهر ومن بعد ما يصير 11 شهر على كل يوهبوا لوليده يوهبوا كل هذه الهيبه، لما يصير حوله ما عندي الزكاه يخرج فاين يصير يخرج الحول بشهر يحاول يرجع المال، لان الوالد يجوز ان يرجع في بلده اذا اعطاها الولد خلاف لغيره. هذا من الحجج الذي ذكره العلماء في تخلص من الكل. قال هذا ما تقول في كتاب رجال حول الرسول لخالد محمد خالد، هذا ايضا الرجل اديب وله سقطان وله عود عليه ذكر سير الصحابة ونتكلم عن الصحابة فإما كثير أجلاء وبسلوبه أدبي ولا يعتني بالمقابر ولا يميز بين الصحيح والضعيف، وإن كان كتابه هذا في الحق شيئا إذا قرأه الإنسان لكن لا ينبغي التأويل عليه ولا يتقاضى أن نبه إليه العلماء في كثير من كتبه. قال هل قصة ثعلبة من الإسرائيليات؟ نعم هي من الإسرائيليات ليس وقوله تعالى من أبي حاطب الأنصاري هو الذي أنزل الله عز وجل فيه قوله ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. قالوا أن هذا الرجل كان عنده كان فقير وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال أسأل الله أن يرزقني مالا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني قليل من تؤدي شفرا خير من كثير لا تطيقه، ثم بعد ذلك جعله فقال أصبح عنده مال بعد الله عنده غنم، ثم بعد ذلك ترك البداية يترك بعض الصلوات ثم ترك الجمعة ثم أنصر ذهب إليه يأخذ من الزكاة فأبى، قال الفقر كثيرة. ثم بعد ذلك قالوا مات النبي صلى الله عليه وسلم ورجع إلى تلك الحال، ومن بعد جاء إلى أبي بكر وهو خليفة خليفة صلى الله عليه وسلم وطلب منه الزكاة وأراد أن يعطيه الزكاة فأبى أن يخرج من الزكاة، قالوا كذلك في عهد عمر وحتى مات في عهد عثمان. كلا هذا من الأحاديث المروءة التي استوقفت وذكر في حق هذا الصحابة فليس كذلك، هذا حديث جليل ولم يحدث له، لكن هذه القصة للأسف الشديد منقورة ومشهورة في أكثر كتب التفسير، يعني واحد من سيء إلا وذكره منهم من نبه ومنهم من ينبه، ولهذا صار الذين يحتجون في البيت يذكرون هذه القصة وربما يطعنون في هذا الصحابي من حيث لا يشعرون، فإذا الوجب الحذر الحذر. وقد ربما أنهي هذا السؤال، قال هل يجوز تدريس مادة الفلسفات في الثانوية؟ الإنسان يدرس هذه المادة يعني وهي مفروضة عليه ما عندنا كلام فيها، لأن مادة من جهة هو يدرسها للامتحان فيها، لكن أن يكون الإنسان مدرس له وأن يختار هذه الشعبة فالفلسفة يعني كالمنطق كما قال ابن تيمية رحمه الله، قال يعني لا, 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 لا يحتاجها الذكي ولا يستفيد منها الجاني، تقرأ في السبب وتجيب كفرة في السبب ما تعيش بل ربما إذا تفسدت بتجوع كما قلت. وبعد يقول الناس يعني لما تفصل في السبب تزيد قربا من الله عز وجل، قال لأن بدايته هي الشك ولكن هذا الشك يوصلك إلى اليقين بعد ذلك، وكم من إنسان نشر في مرحلة الشك لم يخرج منها بل ذهب إلى يقين كفر والعياذ بالله. ولهذا علماء المسلمين الذين انتحلوا مذهب الفلاسفة كلهم زاروا كما فعل رشد والغزالي وغيره، فسوف وقع في ما لم تخدع عقبته، إذن الأولى عدم الاشتغال بهذه المادة. والله سبحانه وتعالى وليه التوفيق.